إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين الرابع من شباط عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم الزميل محمد إبراهيم، موعدكم مع الملف العراقي ويتضمن محاور عدة أبرزها: زعماء دوليون يعربون عن اعتقادهم بأن الضغوط العالمية قد تقنع العراق بقبول عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. تصريحات في موسكو وباريس وبرلين تدعو إلى تجنب استخدام القوة العسكرية ضد العراق. بغداد تعلن عزمها على إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي. مسؤول سعودي سابق يصرح بأن الرياض ستعمل مع واشنطن في حال اندلاع ثورة داخل العراق تستهدف إزاحة الرئيس العراقي عن السلطة. القضية العراقية على جدول أعمال القمة المصرية الأردنية. والشأن العراقي من أبرز مواضيع قمة واشنطن المقبلة بين بوش وشارون، إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من باريس والقاهرة والقدس وأربيل والسليمانية، ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته، وعرض لتقرير صحفي غربي عن العلاقات الأمريكية الإيرانية إثر خطاب بوش الأخير الذي وصف دولا بينها العراق وإيران بأنها محاور الشر. وملف يتضمن مقابلات مع ثلاثة محللين سياسيين أدلوا بآرائهم حول تصريحات رئيس المخابرات السعودية السابق في شأن العراق. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير، هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. أفادت تقارير الأنباء بأن انفجارا وقع اليوم في الضفة الغربية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 فلسطينيين، ولم يتضح بعد السبب الذي أدى إلى انفجار السيارة بالقرب من رفح القريبة من الحدود المصرية، إلا أن شهود عيان أعربوا عن اعتقادهم بأن السيارة ربما قصفت بصاروخ، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث. وقد ذكر في وقت سابق اليوم بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية أطلقت صواريخها على مصنع فلسطيني شمالي قطاع غزة، إلا أنه لم يفد بوقوع إصابات جراء الهجوم. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم جاء ردا على هجمات بقذائف الهاون شنت في الأيام الأخيرة على مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة. من ناحيته تجاهل اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون آخر تعهد للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في شأن كبح جماح المتشددين الفلسطينيين، لكن شارون قال إنه سيجري محادثات لوقف النار مع مسؤولين فلسطينيين كبار. وكان شارون اجتمع يوم الأربعاء الماضي مع ثلاثة من كبار المسؤولين الفلسطينيين. وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن إيران زودت مسلحي حزب الله ب8000 صاروخ قادر على ضرب إسرائيل. يشار إلى أن إسرائيل اعترضت الشهر الماضي سفينة تحمل صواريخ وأسلحة تقول إسرائيل إنها جاءت من إيران إلى السلطة الفلسطينية. في أفغانستان، من المقرر أن يواصل اليوم وسطاء عينتهم الحكومة الانتقالية جهودهم الرامية إلى حل نزاع عنيف اندلع بين جماعتين متخاصمتين في مدينة غرديز شرقي البلاد. وقد أفاد الوسطاء بحصول بعض من التقدم في المحادثات التي أجريت أمس في غرديز وهي عاصمة إقليم باكتيا. وقد وصل إلى 50 عدد قتلى معارك الأسبوع الماضي بين قوات توالي حاكم المدينة المعين من قبل الحكومة الانتقالية باشا خان زادران ومنافسه حاجي سيف الله الذي لم تقبل قواته بزادران حاكما على المدينة. هذا وقد طردت قوات الحاكم المعين من المدينة، لكنه هدد بشن هجوم مضاد عليها. وتعد هذه الاشتباكات، وهي الأسوأ منذ سقوط نظام طالبان في شهر كانون الأول الماضي، تعد تهديدا محتملا للسلطة الانتقالية للزعيم الأفغاني حامد كرزاي. على صعيد ذي صلة، وصل اليوم إلى العاصمة الأفغانية كابل وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف، حيث سيناقش مع الإدارة الانتقالية ما يمكن أن تقدمه بلاده من مساعدة في إعادة بناء أفغانستان. ويعتبر إيفانوف أكبر مسؤول روسي يزور أفغانستان منذ أن سحب الاتحاد السوفيتي السابق قواته منها في عام 1989. وعشية زيارته، صرح إيفانوف بأن روسيا ترغب في تقديم مساعداتها في الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا أن بلاده تسعى من أجل مساعدة أفغانستان في حل المشكلات الإنسانية. الوزير الروسي وصل كابل قادما من نيودلهي، حيث عقد في وقت سابق اليوم اجتماعا مع وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز. وقد افادت التقارير بان الطرفين ناقشا التعاون في مجال الدفاع بما فيه شراء الهند واستئجارها غواصات ذات طاقة نووية وقاذفات الصواريخ بعيدة المدى. إيفانوف ناقش أيضا مع الجانب الهندي في زيارته التي استغرقت يومين التوتر على الحدود الهندية الباكستانية. أعلن اليوم قائد البحرية الإيرانية الأدميرال عباس محتاج أن البحرية الإيرانية جاهزة بالكامل لمواجهة أي هجوم محتمل. وجاء تصريح المسؤول الإيراني الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في ظل حرب إعلامية بين الولايات المتحدة وإيران، وصف فيها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها محور للشر. وكانت إيران نفت في وقت سابق اليوم اتهامات أمريكية مفادها أن أعضاء من شبكة القاعدة الإرهابية فروا من أفغانستان إلى إيران. فقد صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية حامد رضا آصفي خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران بأن حدود بلاده مع أفغانستان مغلقة، كما أنها تمنع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها. يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اتهم أمس إيران بمساعدة عناصر القاعدة في الهروب إلى داخل أراضيها. رامسفيلد قال من إحدى شبكات التلفزة الأمريكية إن لدى الحكومة الأمريكية تقارير عن أن السلطات الإيرانية أجازت السماح بدخول أعضاء من تنظيم القاعدة إلى إيران. آصفي قال إن الاتهامات الأمريكية تظهر أن زعماء الأمريكيين ليسوا صادقين بقولهم إنهم يرغبون في التقارب مع إيران. وعندما سئل عن احتمال قيام واشنطن بهجوم على بلاده، أعرب آصفي عن أمله في ألا يرتكب الأمريكيون مثل هذا الخطأ الفادح الذي لا يمكن إصلاحه على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر في براغ، وافيتكم بعرض مفصل لأخبار عالمية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أعرب زعماء دوليون عن اعتقادهم بأن الضغوط العالمية قد تقنع العراق بقبول عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، أكدت غير عاصمة أجنبية عدم تأييد استخدام القوة العسكرية ضد بغداد. هذا في الوقت الذي أعلن العراق عزمه على إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي، وصرح مسؤول سعودي سابق بأن الرياض ستعمل بشكل وثيق مع واشنطن في حال اندلاع ثورة داخل العراق تستهدف إزاحة الرئيس العراقي عن السلطة. كما أفيد بأن الشأن العراقي سيكون على جدول أعمال قمة واشنطن المقبلة بين الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. وأكدت تقارير وجود حشود عسكرية عراقية على الحدود مع أربيل، فيما توجه زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. نقلت وكالة رويترز عن زعماء يحضرون اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك هذا الأسبوع قولهم إن الضغوط الدولية المتصاعدة والتصريحات الصارمة من جانب الولايات المتحدة قد تقنع العراق بقبول عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بعد فترة انقطاع دامت نحو 5 سنوات. لكن زعماء عربا وأوروبيين حذروا واشنطن من أن شن عمل عسكري ضد الرئيس صدام حسين ربما يقوض التحالف العالمي ضد الإرهاب ويفاقم زعزعة الاستقرار في منطقة أصابها الاضطراب من العنف الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما ورد في تقرير رويترز. رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف أبلغ المنتدى أمس الأول بوجود ما وصفها بإشارات وأسباب تدعو للاعتقاد بأننا وصلنا عبر الساحة السياسية إلى الحل المناسب، بحسب تعبيره. فيما استخدم زعيم من الشرق الأوسط شارك في جهود دبلوماسية أمس الأحد عبارات مماثلة في وصف تلميحات من بغداد بأن صدام قد يفضل التعاون مع الأمم المتحدة بدلا من المخاطرة بمواجهة عمل عسكري أمريكي محتمل يستهدف الإطاحة بحكمه. وذكر أن العراق عمد أخيرا إلى تكثيف نشاطه الدبلوماسي، كما أرسلت بغداد إشارات يتعين أن نبني عليها، بحسب ما نقلت عنه رويترز. الوكالة أشارت في تقريرها إلى أن متشددين في الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل القيام بعمل للإطاحة بصدام، عدو واشنطن الدائم منذ أن طرد تحالف بقيادة الولايات المتحدة قوات الغزو العراقية من الكويت عام 1991، لكنه امتنع عن إقصائه. وحذر مسؤولون عرب يحضرون المؤتمر السنوي للنخبة من رجال السياسة والاقتصاد والمال بأن منطقة الشرق الأوسط قد لا تستطيع تحمل أزمة أخرى في شأن العراق في ظل تزايد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. التقرير ختم بالإشارة إلى ما ذكره دبلوماسيون بأن صدام ربما كان يعيد حساباته في ضوء استخدام إدارة بوش قوة عسكرية هائلة في أفغانستان ولغة خطابية متصاعدة ضد العراق. على صعيد المواقف الدولية من احتمالات استخدام القوة العسكرية ضد بغداد، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن موسكو لن تؤيد واشنطن في حال اتخاذها قرارا بتوسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق. المسؤول الروسي أدلى بتصريحاته في ميونخ حيث شارك في جلسات مؤتمر أمني دولي. وفيما يلي يعرض الزميل ميخائيل ألندرينكو لمستجدات الموقف الروسي من خلال عرض لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ومقابلة أجراها مع الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط قسطنطين ترويفتسيف.
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف إن روسيا لن تؤيد الولايات المتحدة في حال شن حرب على العراق في إطار الحملة المضادة للإرهاب، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف روسيا الثابت من مثل هذا السيناريو يعكس التذبذب الذي تتصف به آراء الدول الأوروبية في احتمال انتشار عملية التصدي للإرهاب إلى الدول التي وصفه الرئيس الأمريكي جورج بوش بمحور الشر، ويضم هذا المحور العراق وإيران وكوريا الشمالية. ومع أن الولايات المتحدة لم تعلن مشاريعها بصدد العراق وإيران اللتين تتهمهما واشنطن بتطوير أسلحة الدمار الشامل ومساندة الإرهاب، إلا أن حملتها الدعائية في هذا الموضوع تأخذ بالتصاعد. فقد أشار نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس إلى أن أحداث 11 أيلول مهما كانت مرعبة ولكنها ليست إلا ظلالا خفيفة بالمقارنة مع ما يمكن أن يحصل إذا استخدم إرهابيون أسلحة دمار شامل. أما الموقف الروسي من القضية العراقية فإنه يختلف بشدة عن الدعم الذي تقدمه موسكو للحملة في أفغانستان. وتابعت الصحيفة الأمريكية أن روسيا رحبت بمحاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة فقط بسبب مصلحتها في ذلك. وفي معرض كلمات ألقاها في مؤتمر مكرس لمسائل الأمن عقد في مونيخ بألمانيا، وصف سيرجي إيفانوف السعودية بأنها دولة تساند الإرهاب. وأعادت وول ستريت جورنال إلى الأذهان أن المملكة تلهم الوهابيين الذين وصفتهم الصحيفة الأمريكية بالمتطرفين. اتصلنا هاتفيا بالمحلل السياسي الروسي قسطنطين ترويفتسيف في موسكو الذي أوضح فهمه للموقف الروسي تجاه الحملة المضادة للإرهاب، وركز خصوصا على التناقضات بين موسكو وواشنطن في هذا الميدان.
أشار السيد إيفانوف في كلمته إلى وجود تناقض شديد في هذا المجال ما بين روسيا من ناحية وبين الولايات المتحدة من ناحية أخرى، فقال أنه النظرة الروسية إلى وجود المخاطر المعاصرة للعالم المرتبطة بالإرهاب، هذا الموقف لدى روسيا يختلف عن النظرة الأمريكية، وقال أن حسب اعتقاد روسيا يوجد هناك دول أخرى تضم مخاطر لانتشار الإرهاب، ولكن لم يشير إلى ما هي هذه الدول.
يا دكتور قسطنطين، ماذا لو هاجمت الولايات المتحدة العراق؟ كيف سيكون رد فعل الروسي؟ كلمات أو أفعال؟
لا أظن أن روسيا يعني قد تقوم بأي عمليات عسكرية أو شيء من هذا القبيل كرد فعل لعمليات أمريكية في هذه الحالة، ولكن بالتأكيد أن هذا قد يؤدي إلى إساءة العلاقات السياسية بين روسيا وأمريكا، وأن موقف سياسي لروسيا ممكن يكون حاد، والأفعال التي قد تقوم بها روسيا ستكون مرتبطة بالمواقف في مجلس الأمن قبل كل شيء في الأمم المتحدة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. نبقى في محور المواقف الدولية من احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية. ففي برلين حذرت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين من وقوع مثل هذه الضربة، ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مساعد وزير الخارجية لودغار فولمر قوله: لا توجد مؤشرات أو أدلة على ضلوع العراق في الإرهاب الذي نناقشه منذ عدة أشهر على حد تعبيره. وأضاف أن محاربة الإرهاب ينبغي عدم استخدامها لإضفاء الشرعية على تسوية حسابات قديمة بحسب ما نقل عنه. وقد وردت هذه التصريحات الجديدة إثر تأكيد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر ضرورة موافقة الرئيس العراقي على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لممارسة مهامهم في العراق. ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأسبوع الماضي ونشرتها اليوم، قال شرويدر في رده على سؤال حول احتمال وجود خطة أمريكية لتغيير النظام العراقي: ما قلته للرئيس بوش في شأن مهاجمة العراق يتعلق بأهمية تماسك التحالف الدولي ضد الإرهاب، كما أشرت إلى ضرورة مشاركة قادة الدول العربية المعتدلة، وأعتقد أن قرارا يتخذه العراق حول السماح بعودة المفتشين دون شروط سيكون صائبا، حيث أن مطلب الولايات المتحدة في هذا الشأن هو مطلب معقول بحسب تعبيره. وحينما سئل شرويدر عما إذا سيوافق صدام حسين على ذلك، أجاب المستشار الألماني بالقول: أعتقد أن الطلب له ما يبرره، كما أعتقد أن المجتمع الدولي ينبغي أن يمارس بعض الضغوط للتأكد من أن الأمور تسير في هذا الاتجاه على حد تعبيره. ومن باريس يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الموقف الفرنسي أصبح أكثر وضوحا في شأن معارضة توجيه ضربة عسكرية ضد ما تسمى بأهداف مختارة في العراق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها شاكر الجبوري.
أعلنت باريس معارضتها القطعية لفكرة الأهداف المختارة التي تريد واشنطن تحقيقها عن طريق توسيع جبهة الحرب إلى خارج أفغانستان. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو أن مواقفنا من العراق بشكل عام واضحة تماما. أما فيما يخص حرب مكافحة الإرهاب، يضيف ريفازو، فإننا نعارض بشكل مطلق الأهداف المختارة، مشيرا إلى أن التهديد بضرب العراق يدخل في إطار هذه المعارضة الواضحة تماما. ويأتي موقف الخارجية الفرنسية على شكل تأييد رسمي واضح لما صدر عن وزير الدفاع على الريشار قبل 3 أيام، وقال فيه أن باريس تعارض توسيع جبهة الحرب إلى خارج أفغانستان، ولن نشترك في أي عمل عسكري ضد العراق، مثل ما نعتبر خيار إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عسكريا مغامرة غير مقبولة. جدير بالذكر أن كافة أصحاب القرار الرسمي الفرنسي في دوائر قصر الإليزي والخارجية الفرنسية والدفاع يظهرون سلبية واضحة لكل ما من شأنه الإيحاء، وكأن ضرب العراق يعزز أسس الاستقرار في المنطقة، حيث الحقيقة المتجدرة لدى جميع هذه الدوائر مفادها أن ضرب العراق سيزيد من نقاط التوتر، مما ستتفاقم معه الأزمة الإنسانية للمواطنين العراقيين. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في محور آخر، نقل عن الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق أن السعودية ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة إذا اندلعت ثورة ضد الرئيس صدام حسين داخل العراق. وكالة رويترز نسبت إلى الأمير تركي الذي عمل رئيسا للمخابرات السعودية لفترة 24 عاما قبل الاستقالة في آب الماضي، نسبت إليه قوله الأحد في مقابلة بثتها شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية: نعتقد أن طريق الانطلاق هو من داخل العراق، ويمكن للولايات المتحدة المساعدة في ذلك، وسنعمل بشكل وثيق معكم بشأن ذلك بحسب تعبيره. لكن الأمير تركي حذر واشنطن من شن هجوم جديد على غرار حرب الخليج ضد بغداد، وأضاف قائلا: إذا أرسلتم قوة غزو إلى العراق فإنكم لن تتسببوا في استياء وخوف وغضب من الولايات المتحدة فحسب، وإنما قد تنجحون في حشد الشعب العراقي وراء صدام حسين لأنهم يعتبرونكم غزاة أجانب. ولكن إذا كان عراقي هو الذي يقوم بإسقاط صدام، وبعد أن يقوم بذلك تساعدونه بالطريقة التي اقترحناها على بلادكم، فحينئذ ستكون تلك هي الطريقة المناسبة لذلك، على حد تعبير المسؤول السعودي السابق. رويترز ذكرت أن الأمير تركي هو أحد عدة مسؤولين سعوديين أجروا مقابلات في الآونة الأخيرة مع وسائل الإعلام الأمريكية في محاولة على ما يبدو لمواجهة موجة من التقارير السلبية في شأن ما يعتبره بعض الأمريكيين تعاون الرياض غير الكافي بعد هجمات 11 من أيلول. هذا ونلفت انتباه المستمعين الكرام إلى أن إذاعة العراق الحر ستقدم ضمن فقرات برامجنا اليوم ملفا خاصا عن هذا المحور يتضمن مقابلات مع 3 محللين سياسيين. في القاهرة يجري العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع الرئيس حسني مبارك، يتوقع أن تكون القضية العراقية على جدول أعمالها. وتتزامن هذه المحادثات مع تصريح جديد لأمين عام الجامعة العربية أكد فيه الموقف الرافض لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أكدت جامعة الدول العربية رفضها القاطع لتوجيه ضربة عسكرية لأية دولة عربية في إطار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى محاربة الإرهاب. جاء ذلك ردا على ما أعلنته دوائر أمريكية مسؤولة من اعتزام واشنطن توجيه ضربة عسكرية للعراق. وصرح المستشار هشام يوسف مسؤول الاتصال بمكتب الأمين العام للجامعة العربية أن موقف الجامعة واضح حيال ذلك، مشيرا إلى أن هناك إجماع عربي على عدم توجيه أي ضربة عسكرية لأي دولة عربية. وقال يوسف أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أجرى مباحثات بشأن الملف العراقي طوال اليومين الماضيين مع كل من السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول. كان موسى قد حمل خلال زيارته الحالية لنيويورك مقترحات عراقية للتشاور بشأنها مع الأمم المتحدة تتصل بالعقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ 11 عاما، في الوقت الذي صعدت فيه واشنطن من خطابها السياسي والإعلامي الرامي إلى تغيير النظام العراقي. وقد وزعت الأمانة العامة أمس بيانا على الصحفيين تضمن كلمة الأمين العام عمرو موسى في ندوة أقيمت أمس على هامش منتدى دافوس العالمي. وأكد موسى في كلمته ردا على إعلان الرئيس الأمريكي تحذيرات إلى ما أسمه بمحور الشر والذي يضم العراق وإيران وكوريا الشمالية، أكد موسى أن هناك دولا أكثر شرا بالشرق الأوسط وأن الشر الحقيقي هو ما تمارسه إسرائيل من قتل واحتلال للشعب الفلسطيني حسب ما جاء في بيان جامعة الدول العربية. والذي تضمن أيضا قول موسى إن ما يحتاجه العالم اليوم ليس المزيد من الحروب ولكن المزيد من الدبلوماسية والمشاورات والحوار لحل المشاكل التي يواجهها العالم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد آخر وفي إطار حملة لمنع الولايات المتحدة من الإقدام على استهداف بغداد في حربها ضد الإرهاب، أعلن العراق الأحد أنه سيرسل وفدا إلى إسبانيا لإجراء مباحثات مع الاتحاد الأوروبي. وكالات أنباء عالمية نقلت عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة صدام حسين وافق على طلب من وزارة الخارجية بإرسال الوفد إلى مدريد. وأفيد بأن الوفد سيكلف إحياء الحوار مع الاتحاد الأوروبي باعتبار أن إسبانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد. بغداد ذكرت أن الوفد سيساعد أيضا في تطوير العلاقات بين العراق وإسبانيا. ولم تكشف وكالة الأنباء العراقية الرسمية مزيدا من التفاصيل، كما لم تذكر الموعد الذي يعتزم فيه الوفد التوجه إلى مدريد. إلى ذلك أعلنت بغداد وجود ما وصفتها برغبة مشتركة بين العراق وسويسرا بتوسيع قنوات الاتصال بين الدولتين. وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة السويسرية بيرن. في بغداد أيضا أعلن ناطق عسكري الأحد أن طائرات أمريكية وبريطانية خرقت الأجواء العراقية منطلقة من قواعد عسكرية في تركيا. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن التصريح الذي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المقاومات الأرضية تصدت للطائرات المتحالفة التي عادت إلى قواعدها. هذا في الوقت الذي تؤكد تقارير وجود حشود عسكرية في شمال العراق في المنطقة المحاذية من أربيل. عن هذا الموضوع وعملية ترحيل السكان الكرد من المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، أجرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد المقابلة التالية مع زعيم حزب كردي في الشمال.
أحادنا قادمون من مخمور ومنطقة جنوب غرب أربيل الخاضعتين للحكومة العراقية، بأن الحكومة العراقية تواصل سياسة التطهير العرقي بحق الكرد من سكانهما، وتدفع بمزيد من محاذاتها العسكرية في الوقت ذاته إلى خط التماس الفاصل بين الإدارة الكردية والسلطات العراقية. غفور مخموري أمين عام الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، والذي يعد حزبه الأكثر تفاعلا مع ما يجري هناك من بقية الأحزاب الأخرى، تحدث عن آخر التطورات على صعيد التعريب والتحسسات العسكرية قائلا:
رجيمي فاشي و داجيكري عراق ماوي شي زورا بتايبل لدوائر رافرين و زور بطريك و توتا تعريف كردني ناوسكا.
النظام العراقي المحتل خلال الشهور الأخيرة تمادى في تعريب المناطق الكردية الخاضعة له بشكل أشد من ذي قبل، إذ جلب عشائر العبيد والحديديين واللهيب، في حين رفض الجمهور ذلك، وهذا موقف مشرف منهم لن ينسى. الملاحظ الآن هو بناء مجمعات العرب بالقرب من خط التماس، سيما في منارة وفي داود اللتان لا تبتعدان سوى 10 كيلومترات من أربيل. الأهالي الكرد في المنطقة استعدوا لمقاومة العرب، إلا أن التحصدات العسكرية العراقية جاءت لتدعم التعريب، ففي صعدارة هرب العرب أمام نيران الكرد إلى معسكرات الجيش العراقي. وفي منطقة مخمور وقراج والقوير تسلح الحكومة العراقية القبائل العربية في جيش القدس، وحولت إعدادية صناعة مخمور ومركز الصبالي فيها إلى مراكز تدريب لها. وبخصوص التحصدات العسكرية أقول أنها تخدم التعريب أكثر من تهديداتها باحتلال كردستان. بصريح العبارة أقول أن التعريب والحشود العسكرية يتممان أحدهم الآخر. تردد في الآونة الأخيرة أن وحدات من قوات البيشمركة الكردية تتخندق إلى جانب المقاتلين من أبناء القرى في مواجهة القوات العراقية، فإلى أي مدى ساهم هذا التطور في إيقاف الهجمات العراقية على المنطقة؟
بوني هذه بيجمالقالة هي لكاني تماس لقر جيش رجيم عراق تشيلوينيا، هذه بيجمالقالة ونوتانها بواز يعتر بمنبستي دفاعي ونكش تشتريش.
وجود البيجمالقة في مناطق التماس ليس بجديد، وذلك لحماية الأقليم من هجمات القوات العراقية، كما أن السكان القرى لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وتسليح أنفسهم. إن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، ووجود البيشمركة بعث الثقة في الجماهير الكردية والخوف في المهاجمين. نحن ككرد نناشد العشائر العربية بعدم الانصياع إلى سياسة التعريب، لأن وجودهم على أراضي الكرد مؤقت لا شك، وسيعظون أصابع الندم إن أصروا على البقاء في أراضي الكرد. في وقت سابق من العام الماضي وجه فرع حزبكم المسمات فرع قرشوخ، والذي ينفذ نشاطاته الحزبية في تلك المناطق، نداء إلى منظمة الأمم المتحدة للتدخل من أجل وضع حد للاستفزازات العراقية هناك. هل لدى فرع حزبكم ذات برنامج جديد لمواجهة الموقف الآخر بالتأزم؟ وهل من تنسيق بين الأحزاب الكردستانية عسكريا وسياسيا وإعلاميا للتصدي لحملات التعريب والحشد العسكري العراقي.
بالنسبة هرمي قرطوغية شركين التوي ديمقراطي كردستان لسال رابردو بانگوازش عرفتی کومرگانی دولتین توی گرتوکان کرد با برگرتنی شالاوی تعریب لکردستان و نالسی مخمور.
نزلت اقلیم قرسوغ لحزبنا تلعب دورا في التصدي للتعريب ومؤامرات الحكومة العراقية. لهذا الغرض وجهنا نداء في العام الماضي إلى الأمم المتحدة لإيقاف التعريب. أما الآن ومنذ أيلول الماضي فإن حملة التعريب اشتدت خصوصا بعد إصدار القرار المرقم 199 في أيلول الماضي لتغيير الهوية القومية لغير العرب. لهذا الغرض جلبت الحكومة العراقية مزيدا من العرب إلى المنطقة. إن لجنة حزبنا وتلبية لمطالب سكان المنطقة ستتخذ إجراءات سنعلنها في المستقبل وهي إجراءات عملية وإعلامية. أمين عام الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني وجه نداء إلى المعارضة العراقية في ختام هذا اللقاء قال فيها
داوالة الكردائية وفلساني عراقي وتوالي هزولان عزادي خوازكان عراق دكين كهلوية رسميان دزي تعريب هدية برامبر ملتا كمان.
نطالب جميع أطراف المعارضة العراقية باتخاذ موقف واضح ورسمي من التعريب، أن تطالب العشائر العربية برفض التعريب والحفاظ على الأخوة العربية الكردية، ونطالب الأمم المتحدة أن تضغط على الحكومة العراقية لإيقاف التعريب وتعويض المرحلين على تخصيصات القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء. كان هذا غفور مخموري أمين عام الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، وقد تحدث مشكورا إلى إذاعة العراق الحر عن وضع الكرد في المناطق الخاضعة للحكومة العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية يفيد مراسلنا بأن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني توجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. التفاصيل مع سعد عبد القادر.
وصل طهران أمس جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني تلبية لدعوة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى ضم نوشيروان مصطفى وعماد أحمد عضوي المكتب السياسي للحزب، واستقبل الوفد في المطار من قبل كبار مسؤولي الخارجية الإيرانية. وقالت مصادر مطلعة لإذاعة العراق الحر أن زيارة طالباني إلى طهران لها أهميتها الخاصة، حيث تتناول الزيارة بحسب المصادر لقاءات مع كبار المسؤولين لبحث آفاق العلاقات الثنائية بين الطرفين، كما سيكون الموقف إزاء الأحداث الجارية في العالم والمستجدات التي طرأت بعد أحداث أيلول سبتمبر ومستقبل العراق ضمن محاور البحث الذي تتناول اللقاء هذا. ولم يصدر أي شيء رسمي لحد الآن عن سكرتارية الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني حول هذه الزيارة بصورة رسمية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخيرا أفيد بأن الشأن العراقي سيكون من أبرز المواضيع التي ستطرح الخميس القادم في قمة واشنطن بين الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في القدس كرم منشي.
الموضوع العراقي من المواضيع البارزة التي ستطرح الخميس القادم على بساط البحث في البيت الأبيض وعلى طاولة القمة بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، والتي تعد وفق العديد من المراجع السياسية الشرق أوسطية من أهم القمم التي عقدت بين رئيس أمريكي وزعيم إسرائيلي منذ حرب الخليج. الوزير الأول شارون كان صريحا ليلة أمس في المقابلة الخاصة مع القناة الثانية للتلفزة الإسرائيلية بالموضوع العراقي ولأول مرة، حيث أجاب على سؤال بالنسبة لإمكانية قيام النظام العراقي بإطلاق صواريخ على إسرائيل أو أي عملية حربية عدائية في حال شملت الحرب الائتلافية ضد الإرهاب العراق في المرحلة القادمة. فقال شارون: الموضوع العراقي من ناحيتنا تخلل فحصا دقيقا ومن جميع النواحي قامت به الأجهزة المختصة. وكن واثقا، أضاف شارون مخاطبا المحرر السياسي للتلفزة الإسرائيلية، إننا اليوم في جهوزية تامة للتعامل مع جميع الاحتمالات في هذا الموضوع ومن مختلف الجوانب على حد تعبيره. إلا أن شارون شدد في حديثه ولأول مرة أيضا على ازدواجية الموضوع، بمعنى أن الموضوع العراقي لم يبقى مستقلا لا من ناحية خطورته على الاستقرار المحلي والإقليمي ولا من ناحية طريقة التعامل معه. فما من شك أن الخطورة تكمن ليس فقط في استمرار قيام النظام العراقي برئاسة الرئيس صدام حسين بتطوير أنواع أسلحة الدمار الشامل، بل وفي استمرار تواجد هذا النظام بالذات وما يمثله من نوايا واضحة وخفية تعرض أمن وسلامة الخليج والشرق الأوسط برمته إلى الخطر. شارون شدد ليلة أمس على الخطر العراقي الإيراني، ليس من باب الجمع بين النظامين بل من باب تطوير العلاقات الثنائية بين النظامين. وهذا هو بيت القصيد بالنسبة للوضع الاستراتيجي من خلال الرؤية الإسرائيلية، والذي سيطرح من قبل شارون الخميس أمام الرئيس بوش. وعلى أساس هذه الرؤية هناك العديد من المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار الشرق أوسطي وليس فقط الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، بل أن تطوير العلاقات الثنائية بين النظامين الإيراني والعراقي قد يؤثر فعلا على الساحة الفلسطينية أيضا، علما أن هنالك منظمات فلسطينية وأخرى تدين بالولاء للعراق أو لإيران ناهيك عن الجبهة اللبنانية، حيث تحاول إيران إشعال نار الحرب هناك من جديد من خلال حزب الله ووحدات حراس الثورة المتواجدة على الأراضي اللبنانية عبر سوريا، حيث أن هذه المحاولة الإيرانية تلقى التشجيع والتعاون من قبل العراق الذي يستمر في محاولاته تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى الضفة الغربية عبر الأردن. وخلاصة القول فأن الموضوع العراقي يلقى هذه المرة وبالتأكيد أكثر اهتماما من حيث تقارب العلاقات مع النظام الإيراني كذلك، كما أن مطبخ القرارات الأمريكي بالتعاون مع الحلفاء لابد أن يرسي على خطوات معينة بالنسبة لاستمرار الحرب الائتلافية ضد الإرهاب في الأسابيع القريبة القادمة، حيث أن قمة الخميس هي إحدى المراحل الهامة في ذلك كما تقول المصادر الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها الزميل فوزي عبد الأمير وتشترك معه في التقديم الزميلة ولاء صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويرافقكم في جولة جديدة لإذاعة العراق الحر على صحف عربية صادرة اليوم، نتابع فيها الشأن العراقي كما ورد في الأخبار والتقارير ومقالات الرأي.
صحف اليوم أبرزت على صفحتها الأولى والداخلية المعلومات التي نشرتها يوم أمس صحيفة الساندي تايمز البريطانية، والتي أشارت إلى أن المخططين العسكريين في البنتاغون قاموا بتقديم خطة متكاملة للرئيس جورج بوش تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالجيش العراقي والإطاحة بالرئيس صدام حسين.
وفي جولة اليوم نتابع أخبارا أخرى ومقالات للرأي ركز كاتبها على محوري بغداد واشنطن وبغداد إيران، التفاصيل كما العادة تأتيكم بعد المرور سريعا على أبرز العناوين.
نبدأ جولتنا مع الصحف العربية الصادرة في لندن وصحيفة الحياة التي أبرزت على صفحتها الأولى: إسرائيل تخشى هجمات انتحارية لطيارين عراقيين، وأنان يرد اليوم على العرض العراقي بشأن الحوار بدون شروط مسبقة. ومن عناوين صحيفة الحياة الأخرى: بون ترفض إشارات أمريكية متكررة تعتبر العراق الهدف الثاني للحملة على الإرهاب.
ننتقل إلى صحيفة الزمان وعناوين تقول: الضربة الأمريكية للعراق تبدأ في شهر نيسان وتستمر لمدة شهرين. بكين تعلن أن لا وجود لمحور شر بين العراق وإيران وكوريا الشمالية. وفي صفحات الرأي كتب عبد المنعم الأعسم مقالا بعنوان: لماذا هذا التجاهل للأخطار التي تحيط بالعراق؟
صحيفة شرق الأوسط نشرت اليوم مقالا للرأي بعنوان: أم المشاكل في بغداد، بقلم الكاتب العراقي عدنان حسين. ومن صفحات الأخبار اخترنا لكم العنوان التالي: مصادر إسرائيلية تؤكد هجوما عسكريا أمريكيا على العراق في أيار.
أما صحيفة القدس العربي فنشرت على صفحتها الأولى: أمريكا ترسل مستشارين عسكريين إلى حدود العراق تمهيدا لهجوم شامل. ومن الصحف العربية الصادرة في المنطقة نشرت جريدة البيان الإماراتية افتتاحية بعنوان: التعقل المطلوب، نصحت فيه العراق بأخذ مسألة توجيه ضربة عسكرية أمريكية إليه أن يأخذها على محمل الجد وأن لا يستخف بها.
صحف الخليج اهتمت اليوم أيضا بالمحور العراقي الإيراني، فنشرت جريدة البيان مقالا للرأي بعنوان: العراق وإيران. صحيفة الاتحاد الظبيانية نشرت أيضا مقالا للرأي بهذا الشأن تحت عنوان: العراق والهواجس العالمية والإقليمية. وفي صحيفة الخليج كتب غسان بن جدو مقالا للرأي بعنوان: تقارب إيراني عراقي على حساب المعارضة.
مستمعي الكرام، قبل أن ننتقل إلى التفاصيل نتوقف بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي الذي عد عرضا للشأن العراقي كما تناولته صحف لبنانية صادرة اليوم.
يكتب مصطفى عبد القادر في صحيفة النهار البيروتية وتحت عنوان: الاعتذار العراقي مطلوب، يكتب قائلا: منذ أوائل آب من العام 90 وحتى اليوم يعيش العالم العربي نتائج الاجتياح العراقي لدولة الكويت وما سببه من خسائر بشرية ومادية ومعنوية للشعب الكويتي والخليجي خاصة والعربي عموما. يضيف الكاتب أن العرب لا يطلبون من قيادة العراق المال، بل يريدون منها التوقف عن شرذمة الصف العربي في كل اجتماع وزاري أو مؤتمر قمة عربي. يستطرد كاتب النهار بالقول: نسمع عبر وسائل الإعلام أن قيادة العراق طوعت 7 ملايين في جيش القدس، فيما القدس وكل فلسطين لا تحتاج إلى هذا العدد، لكننا نسأل لماذا لم توجه القيادة العراقية جيشها ليلة 2 من آب عام 90 إلى القدس لتحريرها. وختم بالقول أن القيادة العراقية مطالبة اليوم بتقديم اعتذار إلى الشعب الكويتي والعربي والتخلي عن فكرة الضم القسري التي تسيطر على هذه القيادة، والاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي الذي يعاني حياة معيشية صعبة، وكذلك الالتزام بالقرارات الدولية. ولتعلم القيادة العراقية أن العرب في حاجة اليوم إلى عودة قوة العراق إلى صفوفهم. في شأن عراقي آخر يكتب عبد الغني طليس قائلا: إن شركة نفط روسية عملاقة لها تأثير كبير في السياسة الروسية الجديدة، وكذلك قرار بوتين باستعادة الذات الوطنية القوية عالميا أسهم في إسقاط خطة العقوبات الذكية. أما على المستوى العربي يقول الكاتب: فإن سوريا تقوم بمسعى رصين ودؤوب يقوم على جعل العلاقة مع العراق تمهيدا لدور أكبر يريد الرئيس الأسد أن يلعبه بين العراق والكويت. علي الرماحي، بيروت.
ذكرت صحيفة الحياة أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سوف يرد اليوم الاثنين على الدعوة العراقية لإقامة حوار بدون شروط مسبقة، وذلك خلال الاجتماع الثاني له مع عمرو موسى الذي نقل الموقف العراقي إلى أنان الأسبوع الماضي في فيينا.
وأضافت الحياة أنها علمت من مصادر عربية ودولية أن موسى أبلغ أنان أن العراق مستعد لإجراء حوار بعد أن يزور الأمين العام للمنظمة الدولية بغداد ويجتمع مع الرئيس صدام حسين. على صعيد ذاته نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا كتبه عدنان حسين بعنوان أم المشاكل في بغداد، أشار فيه الكاتب إلى أن مساعي الحكومة العراقية لتليين مواقف الكويت والأمم المتحدة حيالها قد منيت بالفشل على الصعيد الكويتي، ولم تظهر حتى الآن أي إشارات تدل على أن النتائج على مستوى الأمم المتحدة كانت أفضل حسب قول الكاتب.
عدنان حسين يشير أيضا في مقاله إلى أن جهود بغداد تجاه واشنطن كانت نتائجها أكثر مرارة، وتمثلت بفشل الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى روسيا والصين. وهنا يشير الكاتب إلى أن المشكلة لا تكمن في أن بغداد لم تطرح أفكارا جديدة على الأطراف الدولية، أو في عدم انفتاحها على أفكار كثيرة قدمتها فرنسا وروسيا والصين ودول أخرى بينها دول عربية، وإنما تكمن في أن مشكلة بغداد هي مشكلة محلية أولا وأخيرا.
ويوضح عدنان حسين في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط قائلا إن لحكومة بغداد مشكلة مزمنة مع الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه وتياراته السياسية، مشيرا إلى أن هذه المشكلة هي أم المشاكل التي تواجهها حكومة بغداد منذ أكثر من 30 عاما، وهي أيضا أم لكل الكوارث التي نكب بها العراق منذ العام 1968.
نقلت صحيفة القدس العربية عن مصدر في المعارضة العراقية لم تحدد هويته أن واشنطن قررت إرسال مستشارين من وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى دول عربية مجاورة للعراق تمهيدا لتطبيق خطة جديدة بهجوم شامل يؤدي إلى تغيير الحكم في بغداد. صحيفة القدس العربي أشارت أيضا إلى أن مصدر المعارضة العراقية رفض تحديد الدول التي وافقت على استقبال المستشارين، إلا أنه أكد حصول واشنطن على التأييد السياسي والدعم اللوجستي المطلوب لتطبيق خطة الهجوم المتوقع أن يبدأ في شهر نيسان أو أيار المقبل، تزامنا مع رفض بغداد المتوقع بالسماح بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق حسب ما ورد في صحيفة القدس العربي.
مستمعي الكرام، نصل في جولتنا على الصحف العربية إلى القاهرة، حيث أعد مراسلنا أحمد رجب عرضا لما كتبته صحف مصرية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم اهتماماتها بالشأن العراقي، وخاصة ما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. وكان أبرز منشطات الصحف المصرية منشط صحيفة الوفد اليومية المعارضة، والذي تحدث عن تفاصيل الخطة الأمريكية لضرب العراق. وجاء في الوفد أيضا أن الخطة تقوم على استفزاز صدام حسين لإيجاد مبرر لبدء العمليات العسكرية في شهر مايو القادم، وقيام واشنطن بهجمات مكثفة لتدمير الجيش العراقي والإطاحة بنظام بغداد خلال 8 أسابيع، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها من هجمات انتحارية عراقية باستخدام طائرات محملة بأسلحة بيولوجية وكيماوية. وفي الوفد أيضا كتب رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسرية المصرية أن خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش وضع برنامجا لحرب لا تنتهي، ووصف زكي الذي هاجم بوش وصف خطابه وتهديده للعراق بأنه يعبر عن أقصى درجات العجرفة والغطرسة وغرور القوة على حد تعبيره. ويرى نبيل زكي في مقاله أن تهمة العراق هو أنه تجاسر يوما وأطلق عدة صواريخ على إسرائيل على حد وصفه. أما في صحيفة الأخبار فقد كتب محمود مراد في عموده اليومي يقول إن الإدارة الأمريكية متأرجحة ومتناقضة ولا يستطيع المرء أن يفهم حقيقتها، كما لا أحد يعلم إذا كان بوش سيوجه ضرباته إلى العراق أم إيران أو سوريا أو الصومال أو غيرها من الدول. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان لماذا هذا التجاهل للأخطار التي تحيط بالعراق، كتب عبد المنعم الأعسم في صحيفة الزمان مقالا أشار فيه إلى أن الرئيس صدام حسين لم يقرأ بما فيه الكفاية اتجاهات الريح الدولية، رغم التراجع النسبي في هوس التحدي لدى صدام من خلال ما سمي مجازا بالأفكار الجديدة.
أما تعليل ذلك فيقول الأعسم إن التعنت أصبح سياسة رسمية في بغداد وفلسفة مترسخة في إدارة الحكم، وهي تقوم على أساس أن وجود الحكم الفردي ومستقبله مرهون بتكريس أجواء الحرب والتهديد بها، وأن التحول عن هذا الخيار يعتبر انتحارا بالنسبة لهذا النوع من الحكم. يختم عبد المنعم الأعسم مقاله المنشور في صحيفة الزمان اللندنية.
محطتنا التالية في عمان مع مراسلنا حازم بيضين، وهذا العرض للشأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم.
لصحيفة الرأي يقول سلطان الحطاب معلقا على نتائج زيارة الملك عبد الله لواشنطن أن الأيام القادمة تبشر بشيء من الانفراج السياسي، وقد كان لآراء الملك صدى إيجابي لدى الإدارة الأمريكية في موقفها من العراق، وهو أي الملك عبد الله لم يرغب في إظهار الجوانب الإيجابية منعا للتشويش. وتقول صحيفة الدستور أن الملك عبد الله حذر أمام نخبة من ممثلي آسف وتقول صحيفة الدستور إن الملك عبد الله حذر أمام نخبة من ممثلي كبريات الصحف الأمريكية والعالمية من عواقب توجيه ضربة للعراق في إطار الحملة الدولية ضد الإرهاب، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل بالنسبة للحصار المفروض على العراق أثناء اجتماع المجلس الأمن الدولي في أيار المقبل. وتنقل الدستور عن الملك قوله إن الأردن والولايات المتحدة يدركان حجم المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي نتيجة أزمته الحالية التي وصفها بأنها واحدة من القضايا القابلة للانفجار في المنطقة. وتعليقا على إدراج الرئيس الأمريكي للعراق فيما سماه محور الشر، يقول زياد مخادمة في العرب اليوم إن الإدارة الأمريكية ظلت تدفع بالعراق إلى الخارج، وكلما نفذ شرطا خرجت عليه بشرط آخر للمحافظة على استمرار الحصار، بل إنه أي العراق يعلن باستمرار رغبته في فتح حوار مع الإدارة الأمريكية، وخاصة بعد أن عاد إلى الحظيرة العربية رغم المحاولات الأمريكية المستمرة لمنع هذه العودة، والتي كان آخرها إفشال جهود الأمين العام للجامعة العربية الذي تحرك بتفاؤل واضح وخطى خطوات للأمام باتجاه تسوية الحالة العراقية الكويتية، إلا أنه تبين أن الأصابع الأمريكية كانت وراء إفشال مهمته وليس أي طرف آخر. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وأخيرا مستمعي الكرام، هذا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي في عرض لما كتب عن العراق في صحف كويتية صادرة اليوم.
الكويت تقول إن العراق يحاول تلميع صورته تفاديا لاستهدافه. وفد بريطاني في الكويت يتحدث عن تغيير النظام في العراق. هذا ما جاء في الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الرأي العام نسبت إلى مصدر دبلوماسي كويتي لم تسمى قوله إن إعلان بغداد استعدادها لاستقبال مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنما يندرج في إطار محاولة النظام العراقي تلميع صورته تفاديا لاستهدافه في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وقد اهتمت الصحف الكويتية بزيارة وفد المحافظين البريطاني للبلاد. صحيفة القدس جاء فيها: وفد العموم البريطاني، تغيير النظام العراقي يحتاج قوات كبيرة. أما صحيفة الوطن الكويتية فنقلت عن الوفد البريطاني قوله: ندعم المعارضة العراقية للإطاحة بالنظام ولا نعمل لإضعاف العراق كبلد. وتقول الصحيفة إن الوفد البريطاني أكد مواصلة الضغط دوليا حتى الإفراج عن الأسرى. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولة إذاعة العراق الحر اليومية على الشأن العراقي في الصحف العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء يوم غد إن شاء الله.